استغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، موعدنا ان شاء الله في درسنا القادم ان نناقش جمع الاخوه بكلام ابن القيم حول منهج الامام مسلم في زاد المعاد. ونود من واحد من الاخوه ان يتصدر الكلام، وان هو الذي يلقي بحثه ويعلق على جمعه، والاخوه وسائر الاخوه الذين جمعوا هم الذين يناقشونهم مع سائر الموجودين. من الذي يسعفنا ان شاء الله بعد عشاء الدرس القادم في القاء ما جمع؟ من اخواننا ممن تكفل وتعهد ان يجمع كلام الامام ابن القيم في زاد المعاد على منهج الامام مسلم في الصحيح كلام شيخ الاسلام ابن تيميه؟ انهم فرقوا للقاء بينهم، لا حرج. الدرس الماضي جاءتني بعض الابحاث من بعض الاخوه فارجعت حتى لا يقع الظلم، وبقيت على اختياري الاول بعد النظر في الابحاث الجديده، بقيت على اختياري الاول. في درسنا القادم سأصور الرواة الذين روى عنهم سعيد بن أبي عروبة في صحيح مسلم، والتفرقة بين من وقعت الرواية قبل الاختلاط وبعد الاختلاط وأقوال العلماء في ذلك. ووصلتني مجموعة أبحاث طيبة وقوية، ولكني بقيت على الاختيار الأول. وفي درسنا القادم إن شاء الله تعالى أوزع اليوم وهي كلام الخطابي فيما نقل النووي عند قوله: ولذلك رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه سبي ذراريهم، وساعده على ذلك أكثر الصحابة، واستولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جارية من سبي بني حنيفة، فولدت له محمدا الذي يدعى ابن الحنفية. ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى. مسألة ولد المرتد الذي استقر عليه الحكم عند جماهير الفقهاء والعلماء أن المسلم إن ارتد فإنه يفرق بينه وبين زوجه، وأولاده ينسبون له، وأولاده نستصحب إسلامهم، ولا يؤخذون سرايا، ولا يؤخذون سرايا. ومحاربة أبي بكر للمرتدين وأخذ وصدى منهم امرأة من بني حنيفة وزوجها لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ناقص على هذا المبحث، بمعنى أننا جهلنا هل هذه المسلية كانت مسلمة فارتدت، أم أنها أصالة كانت مصرامية من بني حنيفة. فهذا الأمر ليس بواضح لنا، مع أن الكتب وقد ثبت ذلك في سنن البيهقي في الثامن منه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه سبى ذراري المرتدين، خلافا لعمر، فقد ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه أرجع بعد أن تولى الحكم ما سباه أبو بكر إلى أهاليهم، وأزال عنهم الرقة. والأمر فيما يبدو لي أن عمر خالف أبا بكر في الاسترقاق من البداية، ولكنه نزل عند رأي أمير المؤمنين وأظهر مخالفته في مقاتلة المرتدين، والمخالفة ظاهرة منصوص عليها في الصحيح. وقد استقرت كلمة العلماء، وهذا مذهب جماهيرهم سلفا وخلفا على أن أولاد المرتدين لا يؤخذون سلايا، وإنما يستصحب حكمهم الحكم بإسلامهم، وإنما يستصحب الحكم بإسلامهم. والقول بالإجماع السابق على سبيهم أو اللاحق على عدمه قول فيه تجوز وليس بصحيح. فمثلا أشهر المتوفى سنة 225 يفتي بأن أولاد المرتدين يؤخذون السبايا، فما صح الإجماع على عدم أخذهم سبايا إجماع لاحق، وإنما هذا مذهب الجماهير واستقرت عليه كلمة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالإجماع لم يصح بداية ولا نهاية، وبقيت المسألة من المسائل الخلافية، والراجح قول الجماهير وهو ما شدد عليه عمر ولم يعرف له مخالف، خلافا لما نقل عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم هل يشترط في نقض الإجماع انقضاء العصر أم لا يشترط؟ مسألة أصولية مذكورة بالتفصيل في كتب الأصول ولا سيما البحر المحيط للزركشي، والصواب عدم اشتراط انقضاء القرن. نسمع الآن كلام النووي مرة أخرى ونحاول أن نوجه هذا الكلام على ضوء ما قلناه. قال النووي: ولذلك رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه سد ذراريهم، من قاتلهم من كانوا منسلخين عن الدين أصالة، ومن انسلخوا تبعا، ومن أنكروا الزكاة، ومن فرقوا بينها. وقلنا منهم قسم مرتد وقسم بغاة. البغاة قولا واحدا لا تسمى ذراريهم، والمرتد على الراجح لا تسمى ذراريهم، والكافر الأصلي تسمى ذراريهم. هل نسخ الرق؟ من قال بأن الرق منسوخ ضال لم ينسخ الرق، وإن قال بذلك بعض المفسرين المعاصرين كصاحب الظلال مثلا، النسخ رفع الحكم، والإسلام استقر بالتحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، فالرق موجود، والرق يكون في الحرب سلايا الحرب، وله أحكام طويلة تكلمنا على بعضها في دروس مضت. ولذلك رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه سبي ذراريهم، وساعده على ذلك أكثر الصحابة، في هذا إيماء إلى أن بعضهم كان مخالفا له، ولعل من بين المخالفين عمر. واستولد علي بن أبي طالب جارية من سبي بني حنيفة. هل كانوا كفارا أصالة فتستقيم المسألة على أصلها ولا توجه على هذا الخلاف، أم أنهم كانوا قد أسلموا ثم ارتدوا؟ فحينئذ يصبح هذا المثال، هذا أمر يحتاج إلى تدقيق والوسيلة إليه عسرة. وأننا لا نعرف من هي والكاف مسلم أم لا، واستبع ذلك يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى تحقيق دقيق، ولعل المصادر لا تسعد في ذلك. فولدت له محمدا الذي يدعى ابن الحنفية، ثم لم ينقضي عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى. إذن في هذا إيماء إلى أنه لا يشترط في الإجماع اللاحق انقضاء العصر السابق، لأن انقضاء العصر ليس من أركان ولا من معاني الإجماع، لا بالمفهوم اللغوي ولا بالمفهوم الاصطلاحي، ولا دليل عليه. هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى عند الأصوليين. ثم لابد أن نتذكر أن من جحد الزكاة يكفر،
ولكن جحود الذكاء آنذاك كان بتأول، فهم وإن قادوا الكفر فهم ليسوا كفارا وإنما هم بغاة. وفرق بين من يجحد الشيء جحودا فيه تكذيب وليس بمتأول وبين من يتأول. ولذا قال الإمام الخطابي في آخر ما قرأنا في درسنا الماضي أن الأحكام استقرت والأمور انتشرت وأصبحت الأمور ببعد العهد واضحة، والأمور التي عرفت من الإسلام ضرورة إنكارها كفر. وضرب أمثلة على ذلك بالصلوات الخمس والصوم والزكاة وتحريم الزنا والخمر والغسل من الجنابة وما شابه، خلافا للأحكام التي قد تجهل فهذه منكرها ليس بكافر. والنوع الأول من أنكره حديث العادل الإسلام لا يكفر، خلافا لمن اعتقد الوجوب ولم يفعل، فنحن لا نكفر تارك الزكاة إن اعترف بفرضيتها قولا واحدا عند العلماء. فالكلام على الاعتقاد وعدمه وليس على الفعل والترك. فمن لم يؤدي الزكاة ارتكب كبيرة، وثبت في صحيح البخاري تهديد النبي صلى الله عليه وسلم له بالشجاع الأقرع، هذا ثالث صحيح البخاري لمن ترك الزكاة. أما من جحدها فهذا والعياذ بالله كافر. الآن نعود ونتابع قراءة ما نقله الإمام النووي عن الإمام الخطابي، وقلنا نقله هذا موجود في كتاب معالم السنن شرح اختصار سنن أبي داود. نسمع.
قال الإمام النووي: قال الخطابي رحمه الله: وإنما عرض الشبهة لمن تأوله على الوجه الذي حكيناه عنه بكثرة ما دخله من الحب في رواية أبي هريرة.
على الوجه الذي حكيناه عنه من طعن الرافضة في أبي بكر وعدم إعذارهم. لا.
وذلك لأن القصد به لم يكن سياق الحديث على وجهه وذكر القصة في التأثير الغلزة منهم، وإنما قصد به حكاية ما جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وما تنازعاه في استباحة قتاله. ويشبه أن يكون أبو هريرة إنما لم يفن بذكر جميع القصة اعتمادا على معرفة المخاطبين بها،
أو لأن الرواة منهم من طول عنه ومنهم من أوجد. وقلنا أن كنتم تذكرون من شرح الخطابي في درس قبل الأضحية في إعلان الحديث، قلنا ورد في بعض روايات حديث أبي هريرة ذكر ويؤتى الزكاة، فإن بعض الرواة قد بعض الرواة أوجد، فلا يمنع أن يكون أبي هريرة رضي الله تعالى قد فصل، ولكن الثقات أوجدوا الثقات من الرواة أوجدوا ذكر القصة. ولما كان شرط أصحاب الصحيحين رواية الثقات اختار هذه الألفاظ فوقع فيها إيجاز واختصار، فأوهمت شيئا فرح به البدع، وهذا البدع سوف يغسل الجراثيم، وكما يقولون يتصيدون الماء لأكله، يأتون الأشياء المجملة والأشياء العامة ويمكون سلوبهم منها، ولما يحققوا بالتفصيل والتبطير حينئذ تزال الشبهة وترتفع الحجة أو ترتفع ما يقول ويرتفع ما يقول ما يقول ما يقولونه من باطل ومن شر من خلاله يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويشبه أن يكون أبو هريرة إنما لم يعن لمثل جميع القصة اعتمادا على معرفة المخاطبين بها، إن كانوا قد علموا كيفية القصة. ويبين لك أن حديث أبي هريرة مصدقهم أن عبد الله بن عمر وأنس رضي الله عنهم رواياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك أخذوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي رواية أنس رضي الله عنه أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا. فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم على المسلمين وعليهم ما على المسلمين، والله أعلم.
إذن ليس المراد في نفس مسلم الذي صبر فيه الباب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها، ليس هذا اللفظ على ظاهره حتى يقولوا لا إله إلا الله، وإنما لا بد أن يقال أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن الإمام أحمد ثلاث روايات كما ذكر ابن القيم في الزاد، هل يحكم بإسلام من اقتصر على لا إله إلا الله؟ ففي رواية يحكم، ففي رواية ابن يحكم، وفي الثالثة ينظر إن علم استجابته بالأوامر من حاله واقتصر عليها فإن ذلك يحكم بإسلامه من القرائن. وإن فصلنا ولم نعلم عنه خيرا ولم نعلم أنه قد أتى صلاة أو فعل أو عظم شيئا من أوامر الله، فهذا لا نحكم بإسلامه حتى يقول أن محمدا رسول الله. وهذا الإيجاز، فقول قائل قرأت في الصلاة الحمد لله رب العالمين، يلزم من ذلك أنه قرأ الفاتحة بتمامها. وفي هذه الرواية أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، تحصيل حاصل أن محمدا رسول الله، وتحصيل حاصل ما يترتب على ذلك من حقوق. فلا يراد من حديثه الذي من حديث الذي فجر مسلم فيه الباب لا يراد به ظاهره، بتأدلة الأحاديث الأخر، حديث مثلا ابن عمر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وحديث أبي هريرة، وحديث أنس الذي فيه ويستقبل قبلتنا ويأكل ذبيحتنا ويصلي صلاتنا. بل ورد كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة في نفسه، وهذا يؤكد أن الاختصار من الرواة وليس من أبي هريرة، ورد وحتى يشهدوا حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، وهو عند مسلم. وهذا اللفظ ويؤمنوا بي وما جئت به أوسع من لفظ حديث أنس، وأوسع من حديث من لفظ حديث ابن عمر أدخل الإسلام جميعا فيه، يؤمن بي وبما جئت به فوق الشهادتين. وهذا كله قلنا قطعا وقولا واحدا ان الحديث الذي صدر مسلم فيه الباب لا يراد فيه ظاهره، وانما يزاد عليه ما ورد في سائر روايات حديث ابي هريره في نفسه وحديث انس وحديث ابن عمر رضي الله عن الجميع. نسمع كلام النووي الان.
هذا آخر كلام الفطاني رحمه الله. قلت وقد سلم في الطريق الثالث المذكور في الكتاب من رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عظموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وفي استدلال أبي بكر وأصحاب عمر رضي الله عنهما دليل على أنهما لم يحفظا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة. وكأن هؤلاء الثلاثة تتبعوا هذه السيادات التي في رواياتهم في مجلس آخر، فإن عمر رضي الله عنه لو سمع ذلك لما قاله ولما كان احتج بالحديث، فإنه بهذه الزيادة حجة عليه. ولو سمع أبو بكر رضي الله عنه هذه الزيادة لاحتج بها، ولا
نحتج
بالقياس والعموم، والله
اعلم. قلنا في بعض روايات حديث ابي هريره وقع احتجاج ابي بكر بلفظ ويؤتي الزكاه. نعم، ابو بكر وعمر لم يعتنيا بالروايه وبالعلم والفقه والتدريس كعنايه غيرهم بها، وانما كانت عنايتهم ان يحافظوا على الامانه التي سلمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقيم الدين في الحياة في سائر جوانبها، وأن يبقى الدين ظاهرا واضحا على المحجة البيضاء كما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من قول أبي بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لا يلزم من ذلك أنه لم يحفظ رواية الزكاة، بل قد إن علمنا أنه قد اشتج بها في بعض الروايات على ما ذكر الخطابي في شرحه للبخاري، فهذا اللفظ وهذا القسم وهذا التأكيد يشعر بطريق فيه ما أنه أن له على ذلك مستندا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو احتج بالعموم واحتج بالقياس، ولكن هذا العموم وهذا القياس مسبوق بالنص، ولكنه مسبوق بالنص. والاحتجاج بالعموم والقياس احتجاج بدهي للتكفير ولتجميع الأدلة، وهذا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم رحمه الله تعالى، وهذا من أسباب ورود الأحاديث الضعيفة في كلام شيخ الإسلام ابن القيم، فإنهما رحمه الله وغيرهما ممن اعتنى من أثار الأدلة لما يريدوا أن يجمعوا الأدلة يبدأون بالقرآن ثم بأقوال السلف في تفسير الآيات، أقوال الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآيات، وأقوال السلف من الصحابة والتابعين، ثم يتم بالأحاديث المتواترة ويصدرون بها الباب، ثم الأحاديث الموجودة في الصحيحين، ثم أحاديث السنن، ثم المسانيد، ثم المعاجم، ثم يغربون. اقرأوا كلام ابن القيم في العلوم مثلا، أو كلام الذهبي في كتاب العلوم العلي الغفار، تجده في آخر الكتاب انحط نزل درجة فذكر الأحاديث التي فيها ضعف وفيها أحيانا ضعف شديد وأحيانا فيها كذابون. هذا من باب الجمع ومن باب تكثير الجيوش والعساكر، وليس من باب الاحتجاج بها أصالة. فقول القائل في كتب الفقه والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، مش هكذا يقول الفقهاء؟ قالوا الحج ركن من أركان الإسلام، والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. لماذا ذكر الإجماع والقياس؟ تكفي الأدلة، وإما السنة تكفي والكتاب يكفي وهكذا. فإن أبو بكر احتج أصالة بالسنة، والسنة الصحيحة لم يثبت شيء على القول المحقق عند العلماء، لم يثبت شيء في الشريعة على خلاف القياس، فالشريعة كلها على جادة واحدة إلا ما وقع فيه استثناء بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم كشاة أبي بردة بن نيار على ما ذكرنا في درس الربعية. والله أعلم. نسمع.
قال الأول قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد أقر مثلي ماله ونفسه إلا بفضله وحسابه على الله. قال الغرابي رحمه الله معلوم أن المقال بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم شيء.
هنا نحتاج أن نوضح. أولا فقد عصم عصم بمعنى منع، والعصمة هي الامتناع، والعرب تقول العصام ما يربط على فم القربة ليمنع الماء من السيلات، أعلم به المنع، العصمة هي المنع. ثم قال صلى الله عليه وسلم ماله ونفسه إلا بحقه، وبحقه المراد بها ما ثبت في الحديث الآخر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما يحل امرئ مسلم، في رواية أحمد بن مسعود في زيادة لا يحل ما يحل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا بثلاث: الجاري المحصن وباطل النهي والمفارق والتارك لدين المفارق للجماعة. هذا معنى هو بحقها، فهذا الثلاثة دمهم مغلوب، ومن قتله ومن قتله لا يكون قد استقل اسم القتل، ولكن لا يجوز قتل هدي الله للإمام، ولا يجوز أن يتعدى على الإمام حكما للفرض ونظرا لما كان عليه السلف الصالح من التطبيقات العملية في إطار الحدود، فضلا عن هدر الدم وقتل النفس. هذا الكلام موجه للكفار. أما أهل الكتاب فالأمر بيننا وبينهم من الجزية، هذا للكفار عموما. وذكر أهل الإسلام من باب ذكر الواقع آنذاك، وإلا هو لعربيهم لمن لا يؤمن من أهل الكتاب، لأن الكفار أضالة فالله لا يقبل من شيء، إما الخير وإما أن يشهد أن لا إله إلا الله وأنه نبي رسول الله وبما جاء به صلى الله عليه وسلم.
أسمع.
قال النووي قال ومعنى وحسابه على الله أي فيما يستثمر.
نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، هذا حديث ما أصله، لكن معناه صحيح. الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، تحكم على الناس بظواهرهم وبواطنهم على الله عز وجل، وحسابهم على الله في حقائق نواياهم وفيما وفي أسرارهم وفيما قدر قلوبهم عليهم.
قال ففيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر قبل إسلامه في الظاهر، وهذا قول أكثر العلماء. وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل.
من هذا مالك الزنديق؟ وستأتي خمسة أقوال يذكرها المنهور وهي أقوال أو وجوه عند الشافعية وقال بها بعض الفقهاء. مالك يقول لا تقبل إلا أن يأتي فائدة. إن قدرنا عليه وأقمنا الأدلة والبراهين في الشمس على أن باطنه معمول بالكفر أو خارج بالكفر وأن المسلم منه إنما هو هذا الظاهر، فحينئذ لا نقبل توبته. أما إن جاءنا تائبا هذا الزنديق فيقبل مالك توبته، يرى أن توبته مقبولة. فإن مذهب مالك مجمل عند المصنف ينبغي أن يفصل على نحو ما ذكرنا. قال المصنف ففيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر قبل إسلامه في الظاهر. رجل أبطن الإسلام وأظهر الكفر أنه من الله ويعامله فيما بيننا في الدنيا مع الكفار. رجل قسيم أسلم فيما بينه وبين ربه وآهد في الدنيا مع الكفار، والله يوم القيامة يتولاه بباطنه. شاب مسلم أو رجل مسلم لبس لباس القسوسية تحكمه بكفره على الظاهر، لأن هذا اللباس خاص بالكفار، خلافا لو أن هذا اللباس شاع وذاع بين الناس فهذا لا يحكم بكفره. كمن يلبس اللباس الجاهلي الذي يتخرجون فيه قال اصله لباس جنسي، لكن لا نحكم بكفر من يلبسه لان الامر ممنوع محصورا في الكفار في النصارى، وانما تعدى ذلك الى بحثا لمن يتخرج من الجامعه ويمارس البكالوريوس فيه في الكفار، لكن لما عمى اصلا حينئذ علمنا من قرائن الاحوال وهكذا في سائر الاشياء. عائشة انكرت عذاب القبر لما سمعت امرأة يهودية تذكره، فأمرها صلى الله عليه وسلم انا ذاك. ولما ينظر الثاني في مساء الكفر الى الباطن والى القلب، الكفر مناط بالقلب وليس بالافعال، لكن ان وقع تلازم بين الظاهر والقلب فحكمنا بما في القلب، وإن وقع انفكاك بالقرائن والأحوال فحسن نرجع الأمر إلى قاعدته وإلى أصله، وهو أن الكفر عمل قلبي وليس عمل بدني. وهكذا نسمع.
ونفتى ذلك أيضا أن أحمد بن حنبل رضي الله عنهما، هذا كلام الخطابي
صلاح رضي الله عنهما اصطلاح معناه صحيح، ورجمه محذورا في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم محصور في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن نقول محمد جل وعز معناه صحيح، فمحمد جليل عليم، ولكن أصبح هذا المصطلح محصور في الله عز وجل. أن نقول علي عليه السلام معناه جليل صحيح، ولكن أصبح الشعار عند أهل البدع، وأصبح تفصل خاصة بالأنبياء. ولذا لو قال لأهل البيت عليهم السلام أصالة إنما بدعة، وثلاثة الصحابة صلى الله على محمد وآله وصحبه، ما في حرج في هذا. أما أن تخص واحدا منهم أصبح هذا اصطلاح خاص بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرافضة من باب الاستطراد يقولون من فرق بين محمد وآله يزعمون هذا حديثا، فرق الله يوم القيامة بينه وبين أحبته يوم القيامة. الرافضة يحرمون أن يقول الرجل صلى الله على محمد أو على محمد وعلى آله، لم يكن يقول على محمد وآله، ما يفرق بين محمد والآله على فصلى الله على محمد وعلى آله، لأن الحديث موضوع وكل يقول ولا أصل. نعم. علمها ولم يحكم بكفرها. لما قالت اليهودية تقول مع أولاد العبيد الكبيري النبي ما لعن هؤلاء قول أتخذني واعتقدني اعتقاد الباطل واعتقدني اعتقاد خارج هذا القدر. النبي بين لها أن هذا أن كلام المرأة اليهودية العزيز اليهودية صحيح، والحديث تكلف من أشياء معنا. لأن الله أطلعه على باطنه، فلو أنا وأنت اطلعنا على باطن التكفير أنه مسلم ولزم ولزم من غير أن يصلي عليه فيجب علينا أن نصلي عليه، ويجب علينا أن نصلي عليه على قبره، فإن تعذر منه ليلة قبره كما تعذر برسول الله أن يصلي على قبره النبي لا يصلي عليه صلاة الغد. والله تعالى ما
قال النووي: وذكر القاضي اليوم معنى هذا وزاد عليه وأوضحه فقال: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تأمير عن الإجابة إلى الإيمان.
هذا توجيه للرواية التي صدر فيها مسلم الحديث، الحديث الذي صدر في مسلم الصحيح ذكر لا إله إلا فقط، قال القاضي عياض هذا تأمير عن الإجابة إلى الإيمان، يعني قال لا إله إلا الله تحصيل حاصل مثل ما يقول الرجل قراءة الصلاة الحمد لله رب العالمين، تحصيل حاصل أنك أتممتها، فأنت قلت لا إله إلا الله تحصيل حاصل أنك أتممتها وكنت وآمنت بتواجدها.
قال: وأن المراد بهذا مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد، وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقتل عليه، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقوله لا إله إلا الله إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده.
هذه تذكرنا هذه العبارة بمناظرة رواية الدين عن الشافعي وأحمد وفي سنة انقطاع، ولكنها تدلل على فقه غزير من قبل الإمام الشافعي. أسلم المزكي في طبقات الشافعية الكبرى قال: اجتمع أحمد الشافعي فتناظرا في حكم تارك الصلاة، فقال الشافعي لأحمد: يا أبا عبد الله بلغنا أنك تكفر تارك الصلاة، فقال أحمد: نعم، وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف. فقال له الشافعي: فبما يسلم هذا تارك الصلاة بما يسلم؟ قال: بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال الشافعي رحمه الله: هو يقولها ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فسكت أحمد هناك ثم قال رحمه الله: يصلي. فقال له الشافعي: إن الله لا يقبل صلاة الكافر، نحن نحكم الإسلام قبل صلاته، إن الله لا يقبل صلاة الكافر. فسكت أحمد. والمشهور في كتب الحنابلة والمذهب عندهم المعتمد أن أحمد ما يذكره المرداوي في كتاب الإنفاق في مسائل الخلاف في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ذكر أن أرجح الأقوال وأصدقها عن أحمد أنه لا يرى تفسير ثالث الصلاة. ويقرر عند الحنابلة أن من عرض على النصر على الصيف فاختار القتل على الصيف فهذا كان ومن لا يقل من أحد. رجل اختار أن يقتل ولا يصلي، لكن رجل لاهم رجل يقتل غضب في الدنيا فضع الصلاة فعلم أن الأمر جد وأن الصيف قد عرض عليه فيحرى الصلاة وعلى الصلاة مصريعة. فقيده هنا نسمع قول الإمام النووي رحمه الله تعالى مرة أخرى.
قال: وأن المراد بهذا مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد، وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقتل عليه، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يستفى في عصمته بقوله لا إله إلا الله، إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده. فلذلك جاء في الحديث الآخر: وأنا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذا كلام قاضي. قلت: ولا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة هي مذكورة في الكتاب: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا به وبما جئت به، والله أعلم. قلت: اختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق، وهو الذي ينكر الشرع جملة، فذكروا فيه خمسة أوجه لأصحابنا، أصحها والأصغر منها قبولها مطلقة للأحاديث الصحيحة المطلقة
مع التعزير. هذا المذهب الراجح لجميع العلماء ومن بينهم مذهب الشافعية، يقولون أن توبة الزنديق نسأل الله العفو والعافية، والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويرسم الكفار، هذا تقبل توبته مع التأذير. ومنهم من فصل فقال تقبل في المرة الأولى فإن عاد تقبل، ومنهم من قال تقبل ما لم تكن داعية، فإن كان داعية تقبل، ومنهم من فصل في أن يرجع هو بنفسه تائبا أو أن يكون مقدورا عليه من قبل الحاكم والوالي فإن جاء قبلت، أما إن لم يأتي هو بإرادته وإما عاثره القاضي أو الوالي أو الحاكم فحينئذ لا أقبل توبته إذا أعلنها بعد أخذه والقدرة عليه والتمكن منه. وارجح الأقوال القبول القبول مع التعذير، يعذر ويؤنف ويؤمن فيما كان يسمع، هذا هو الراجح من مذهب الشافعية. نعم. في فرق بين الزنديق والمنافق هو التعبير الشرعي هو التعبير الشرعي المنافق، التعبير الشرعي النفاق، لكن الجنة لأن المنافق ما دخل أصالة في دين الله، والزنديق من دخل على غير اليقين، ومن دخل على تلبس وتردد ثم لم يستقر على تعظيم أوامر الله، أظهر أن لا دخل بحب وسوء طوية والكذب الإسلامي، فالمنافق دخل المسيء للإسلام، أما هذا دخل لكي يحمي نفسه من السيف، لا أنهما يلتقيان في مهلا، يعني بينهما كما يقول العلماء وفاق وفراق، بينهما وفاق وفراق. نسمع.
قال: والثاني لا تقبل ويتحسب قتله، لكنه انطلق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة وكان من أهل الجنة. والثالث: إن تاب مرة واحدة قبلت توبته، فإن تكرر ذلك منه لم تقبل. والرابع: إن أسلم ابتداء بغير طلب قبل منه، وإن كان تحت السيف فلا. والخامس: إن كان داعيا إلى الضلال لم يقبل منه وإلا قبل منه، والله أعلم. قال الجمهور رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، بل الله المجهلي فرق وفرق بتشديد الراء وتخفيفها.
الفرق بين فرق بتشديد الراء وفرق من غير تشديد أن فرق في الأفعال وفرق في الأقوال. التفريق في الفعل يكون بالتشديد، وفرق يكون بالأقوال بالقول. وهذا تدليل على قاعدة يقول هذا بعض أئمة اللغة، وهذا مبني على قاعدة أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. زيادة في المبنى فرق اسم رباعي الراء مكررة وفرق ثلاثي، ففرق فيها زيادة على فرق. والفرق في الفعل أفضل من التفريق في القول، التفرق في الفعل أفضل من التفريق في القول. الله أعلم.
قال: ومعناه من
أطاع
في الصلاة وجحد الزكاة أو منعها.
إذا المراد هنا جحد الزكاة. هل من لم يؤدي الزكاة ولم يعترف بها يقاتل؟ هل يقاتل؟ يؤخذ منه عمرة. ولكن لا يقاتل إنسان واحدا. ولو أخذنا وإنا لآخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا كما في سنة الولايين. لكن لو ظهرت جماعة فامتنعت عن الزكاة، هؤلاء إن كانوا لا يؤخذ منهم عمرة إلا من مقاتلة المقاتلين. وإذا بعض الإخوة يسأل أرسل سؤالا يقول: لماذا لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن جميل عندما منع الزكاة؟ وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقتل ابن جميل إلا إن كان فقيرا فأغناه الله. وأبو بكر قاتل من طرف الزكاة، فكيف التوفيق؟ ما اعتراض. أبو بكر قاتل قوما من جحد الزكاة، ولا استطاع أن يأخذها عمرة منهم إلا بالقتال. أما لو أنه رجلا واحدا فتؤخذ منه عمرة. أما المرتد حتى المرتد، وهذا يؤكد قول من قال ان الزكاة حق المال. ذكرنا هذا يوم ينبني عليه الخلاف، ان هذا وقت رضي الله تعالى عنه قال: الله لا يقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. معنى قول ابي بكر هذا رضي الله تعالى عنه او يستلزم من هذا القول ان المرتد يؤخذ الزكاة من ماله في الدنيا ايضا. اتفقا في الحكم هو ومن تركها تباشرا في حجية ان كان وحدت منه عمية والحمد لله. وان لم يغلق فيؤخذ المال هيئة لبيت المال. ان رأسنا ماله ما هو ماله، متى اصبح لنا حلالا اصبح المال حلالا. فالمرتد عمرة تؤخذ الزكاة منه، فانتهى اكتفينا بهذا المقدار. فإن بقي على ردته ليس ماله معصوما فنأخذ مال ظهير شيئا لبيت المال. إذا لا اعتراض، ولعل الجواب قد ظهر لمن بعث بالسؤال. نسمع.
وفيه جواب الحلف ما إن كان في غير مجلس الحاكم، وأنه ليس مكروها إذا كان لحاجة من تفخيم أمر ونحوه.
هنا أمر لا يحكم الحلف، وما هي تدل على كراهية الحلف. الحلف ليس مكروها لا في مجلس القضاء ولا في غيره، إن كان في القضاء حقا. الحلف فيه تعظيم لله عز وجل. وقول الثالث من الحلف مجلس والمسلمين الذين جعلوا الله مدة بإيمانهم استبدال معصية، وكان المسلمين بقول الله: ويل للمسلمين واقف، ويل للمسلمين الذين هم عن صلاة الظهور، ولا تجعل الله مدة بإيمانكم أن تضروا وتسقطوا. لا تجعل الله على الحلف بالله سببا لعدم بركم ولعدم عمل كل الصالحات. فالناس يستدلون بالآية ضد الخاطر. نعم وردت كراهية الأحاديث الصحيحة عن الحلف حتى لله في أشياء محدودة مثل الحلف على السلعة، فإن من روج سلعته للأيمان وفي الحديث بعض الأحاديث الكاذبة تبدأ منها البركة. فالحلف بالله تعظيم الله ولا حرج فيه، ولا سيما إن أسلم الإنسان فقه وبعثنا على فقه فيه. الحلف ليس بمكروه ولا في أي حال من الأحوال. والروايات التي جاءت الله تعالى على مطلقة في الحلف، بعض الروايات على السلعة على السلعة تجدت في أحاديث أخرى بالأيمان الكاذبة. والله أعلم.
قال قوله من الله لهم من عمي رسالة كانوا يرجونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا في بعض روايات البخاري وفي بعضها مناطا بفتح العين ومنها وهي الأنثى من ولد المعز وكلاهما صحيح وهو مجنون على أنه شرر الكلام مرتين فقال في مرة لطائرا وفي الأخرى عناقا
ولا يبعد ذلك لقريبة الحال لأن المسألة مهمة ولا تخص شخصا واحدا بعينه وإنما تخص عددا كبيرا من الناس مبثوثين في سائر أنحاء الدولة آنذاك فلا يمنع أن تقع المناقشة مع أبي بكر من خلال ابن عمر وغير عمر فلا يمنع أن قال والله لو منعوني عقالا أو عناقا لا يمنع التكرار ولا سيما ان الرواد استقاط الاثبات تارة من روي العناق وتارة من روي العقال. نوجه الان معنى الروايتين ما معنى العناق وما معنى العقال وكيف يقاتل على العناق او على العقال وكيف ياخذ العقال وما هو العقال الذي ياخذه ابي بكر رضي الله تعالى عنه. نسمع.
قال فاما روايه العناق فهي محموله على ما اذا كان الغنم صغارا كلها لأن ماتت
أماتها
في بعض الحول
تعجل فاطول علماء اللغة يفرقون بين الأمات والأمهات يقولون يقال لغير العاقل أمات ويقال للعاقل أمهات ذكر هذا غير واحد من الأكثر في كتاب الفروض وطرق التفسير أمات غير العاقل وأمهات للعاقل فالعقال العناق عفوا العناق اتخال الصغار والعاقل فجمع من ولدتها تسمى الناس هو تسمى الناس. نسمع.
قال فإذا حال حمل الناس فك اتخال الصغار لحول الناس سواء بقيت الناس شيء
من الأمات سواء بقي من الأمات
سواء بقي من الأمات شيء من الله هذا هو
الصحيح المشهور. يعني وقع اشكال عند العلماء كيف ابو بكر ياخذ العناق وهي الصخره الصغيره قال العلماء يكون غنم كثير والغنم تموت والغنم الصغير يبقى في النصاب بلغ النصاب فحينئذ وحال الحول على الصغير بحول الناس الاصلي يعني ما نقص عن النصاب فحينئذ ناخذ من الغنم العناق فبقي كلام ابي بكر على ظاهره انه ممكن ان ياخذ العناق يعني في بعض الصور في بعض الاحتمالات قد يكون الواجب في السياق العناق فبقي كلام ابي بكر على ظاهره بعضهم قال لا الامر خلال ذلك وقال بهذا بعض اصحاب الشافعيه ولا تختارهم مرجوحه وهذا هو الصحيح الراجح نسمع الاقوال الاخرى.
وقال ابن القاسم الماضي من اصحابنا لا يزكى الاولاد بحول الامات الا ان يبقى من الامات نصاب
يعني يبقى نصاب الامات موجود يبقى من الامات الكبار موجوده وما يبلغ به النصاب ايضا وقال اخرون يبقى موجود ولو لم يبلغ النصاب من الامات والصواب انه ممكن كما قلنا ان يزكى فقط من اتخاذ الصغار. نسمع.
وقال بعض أصحابنا إلا أن يبقى من الأمات شيء ويتصور ذلك فيما إذا مات مخرم الكبار وحدث الصغار استحال حمل الكبار على بنيتها وعلى الصغار والله أعلم. وأما رواية الرقال فقد اختلف العلماء قديما وحديثا فيها فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالرقال زكاة عام وهو معروف في لغة البلاد وهذا قول المسائل والنظر بن جبير وابي عبيده والمبادر وغيره من اهل اللغه وهو قول جماعه من الفقهاء.
يعني الكلام بقي على ظاهره والله لو منعوني زكاه عام هذا على روايه العقال لو منعوني زكاه عام لقاتلتهم عليه لا اخذتها. نقل النووي عن النضر بن شميل انه قال زكاه عام وبالرجوع الى كتب اللغه وشروح صحيح مسلم
نجد أن النضر بن شميل قال في تفسير العقال الفريضة من الإبل، لو منعوني فريضة الإبل على قول النضر بن شميل، فنقلهم أدق وأطوب من نقل الإمام النووي عنه والله أعلم. نذكر الآن أو يذكر النووي الآن ما هو الدليل على هذا التوجيه، ما هو الدليل على أن المراد بالعقال زكاة العام. نسمع.
قال: واحتج هؤلاء على أن العقال يطلق على زكاة العام بقول عمرو بن العزاز: سعى عقالا فلم يترك لنا سببا، فكيف لو سعى، فكيف لو قد سعى عمرو عقالين.
سعى أي عمل في أخذ العقال من أربابها، عمل في أخذ العقال ولا زكاة المال زكاة العام، فلم يترك لنا سببا، والسبب البقية من النبت، السبب البقية من النبت والقليل من الشعر. سعى في أخذ زكاة العام فلم يترك لنا شيئا، على عمر وهو والي نية الزكاة كان لمعاوية، فكيف لو أخذ زكاة عامين؟ ما هو حالنا؟ قال توجيه البيت المعنى، نسمع كلام النبوة.
قال: أراد عدة عقال فنصبه على الضرب، وأمر هذا الساعي هو عمرو بن عتبة بن أبي سفيان، والله عمه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما صدقات كلب، فقال فيه طائرهم ذلك. قالوا: ولأن العقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة، فلا يجوز القتال عليه، فلا يصح حمل الحديث عليه.
إذا نجعل إلى هذا المعنى اللغة تساعد عليه أولا، وثانيا من منع العقال الحبل الذي يربط في البعير لا يقاتل عليه، ولذا قالوا ليس المراد أبي بكر رضي الله تعالى عنه ظاهر اللفظ، لو منع العقال يعني الحبل الذي يربط في البعير، وإنما مراده زكاة العام. هذا قول. قول ثاني: المفروض من الإبل على ما ذكرناه عن نضر ابن شميل. والقول الثالث: كل ما يؤخذ في الزكاة من أنعام وثمار، كل شيء يؤخذ من الزكاة يسمى عقال في اللغة. قالوا لأنه يعقل عن مالكه، أي يؤخذ من مالكه، وقال بهذا أبو سعيد الضرير من علماء اللغة. هذه أقوال أخرى أهملها النووي، أهملها لأنه رجح ظاهر اللفظ، والله لو منعوني عقال بعير أي الحبل، حبل هذا الحبل لو منعوني إياه لأخذته. وقال النووي رحمه الله تعالى في توجيهه أن مراد أبي بكر ليس ظاهر اللفظ، وإنما مراده أن يحاققهم ولو أنهم أخذوا شيئا كان يجب عليهم أن يدفعوا أن يدفعوه، ولو كان هذا شيء يسير يسير جدا لأخذته منهم عنوان أو عنوان. هذا مراد أبي بكر، مراد أبي بكر على ظاهره يستقيم إن كان من باب المبالغة، وهذا أمر معروف عند العرب وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع ما يقول النووي.
قال: وذهب كثير من المحققين وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير، وهذا القول جاء عن مالك وابن أبي زيد وغيرهما، وهو اختيار صاحب التحرير وجماعة للحذاق المتأخرين. قال صاحب التحرير: قول من قال المراد صدقة عام تعسف ومهاب عن طريقة العرب، لأن الكلام خرج مخرج التضليل والتشديد والمبالغة، فتقتضي إلا جمالك. ولست أشبه هذا إلا بتعسف من قال في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الثالث يسلك البيضة فتقطع يده، ويسلك الحبل فتقطع يده، أن المراد بالبيضة بيضة الحديد التي يغطى بها الرأس في الحرب، وبالحبل الواحد من حبال السفينة، وكل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة. قال بعض المحققين: إن هذا القول لا يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب، لأن هذا ليس موضع تفسير لما يسرقه، فيصرف إليه بيضة تساوي دنانير، وحملا لا يقدر السارق على حمله، وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلانا عرض نفسه للضرب في لقب جوهر وتعرض لعقوبة الغلول في جراد مسكر. وإنما الحكم في مثل هذا أن يقال لعنه الله تعرض لقطع اليد في حبل مسكر أو في قبة شهر. وكل ما كان من هذا أخطر كان أبلغ. فالصحيح هنا أنه أراد القطاع الذي يقتل من البعير
ولم يرد عينه،
وإنما
أراد قدرة قيمته. الحديث لعن الله يسرق البيضة، يعني يتجرأ من خلال سرق البيضة والحبل ويسرق ما هو أصغر، فيكون ذلك في المعال لأن تقطع يده. وهذا الأمر وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لا تحيرن جارة لجارتها ولو سرطا شاء. وفي الرواية: ولو زلت شاه محرقا. زلت الشاه قدم، مقدمة الزلت والفرسان في اللغة هو مقابل ذاخرة القدم، ذاخرة في القدم للشاه. الجارة لا تحقر جارتها ولو سرط لها العظمة التي لا تمكن في ذاخرة الساق. ما المراد؟ المراد لا تحقر القليل فترسله، وليس المراد الفاظ الحديث. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء وأحقر شيء في رجل الشاه، وفي ذات الشاه فإنها تقبل الهدية. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله ولو مثل مصحف قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. والمصحف العش، والقطاع الطير. من بنى لله مسجدا ولو مثل عشته بنى الله له بيتا في الجنة. ومن المعلوم لا يوجد مسجد يكون في عش طير، لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين لو ان هذا المسجد حقيرا في عين الناس، صغيرا قليلا، فان الله عز وجل يبني له به بيتا في الجنه. فعلى هذا المحمل وعلى ما عرف من لسان الشرع ولغه العرب من التضييق والتحقير في الاشياء القليله انهم يعني يؤكدونها ويريدونها ويريدون ما هو اعظم منها من التضييق، قال ابو بكر رضي الله عنه: لو منعوني عقال بعير، يعني لو منعوني الحبل وكان لي فيه حق لا اخذته ولا قاتلتهم عليه. نسمع الان على وجه العجله توجيه كلام النووي ان شاء الله.
قال: والدليل على هذا ان المراد به المبالغه، ان المراد به المبالغه، ولهذا قالت في الروايه الاخرى اناقه.
وفي روايه جدع ماذا نقول عنه؟ جدع واضح. نعم.
وفي بعضها: لو منعوني جدا اضوطا والاربط صغير الفك والذقن. هذا اخر كلام صاحب التحرير، وهذا الذي اختاره هو الصحيح الذي لا يمنع غيره. وعلى هذا اختلف في المراد منعوني عقالا، فقيل قدر قيمته، وهو ظاهر متفرغ في زكاه الذهب والفضه والمعاشرات والمعدن والزكاه، وزكاه الفطر وفي الرواتب ايضا. وفي الرواتب ايضا في بعض احوالها، كما اذا وجب عليه سن فلم يكن عنده ونزل الى سن دونها، واختار ان يجد 20 درهما فمنع من الـ20 قيمه عقار. وكما اذا كانت غنمه صفالا وفيها سفله فمنعها وهي تساوي عقارا.
نحن إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وصحبه.